أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام الليل. انتهى الكلام إلى شرطية الطهارة، بعد أن فرغنا عن مانعية النجاسة نصل إلى شرطية الطهارة. وفي شرطية الطهارة على عكس مانعية النجاسة، بمانعية النجاسة كنا بصدد التضييق حينئذ في دائرة النجاسة، حتى حينئذ إذا ما كانت النجاسة مجهولة وغير واصلة للمكلف صحت الصلاة. فالمانعية ليست مانعية، مانعية النجاسة ليست مطلقة وإنما مضيقة ومحددة. من هنا حينئذ كنا بصدد تضييق حينئذ هذه المانعية. وأما بالنسبة لشرطية الطهارة لا، سوف يكون هنالك توسعة في المعنى، يعني حتى في الموارد اللي ما في طهارة حينئذ واقعية في البين حينئذ سوف يحكم بصحة الصلاة. وهذه التوسعة سوف تكون على حساب شرطية الطهارة، هذه التوسعة سوف يكون على حساب شرطية الطهارة الواقعية، لأنها سوف تلغي الطهارة الواقعية كشرط في البين، وإنما يكون الشرط أمر آخر على ما سوف يظهر لدي. حقيقة هذا الشرط اختلفت كلمات الميرزا مع صاحب الكفاية قدس سرهما. صاحب الكفاية قال بأن الشرط هو إحراز حينئذ الطهارة، إذا وصلنا إلى الشرط مش إلى مانعية النجاسة وإنما إلى شرطية الطهارة، ما هو الشرط؟ إنما هو إحراز الطهارة في البين بأي محرز، قد يكون محرز وجداني، قد يكون محرز تعبدي في البين، لكن لابد له من محرز في البين. الميرزا رحمة الله عليه قال لا، إن الشرط هو العلم بالطهارة، كأنه قصد الطهارة الأعم، الطهارة الواقعية والظاهرية، وعنده على ما سوف يظهر لديه. هل هذه التوسعة بالنجاسة كنا عم نضيق، بالمانعية كنا عم نضيق في المانع بحيث لا يشمل صورة وجود المانع واقعة مع عدم وصوله، أو فقل وجود النجس واقع مع عدم وصوله للمكلف. هنا بدنا نوسع في البحث. هذه التوسعة التي سوف تضر وتكون على حساب الطهارة الواقعية كشرط، عم بتقوي في ركنية حينئذ الطهارة الواقعية كشرط حينئذ بالنسبة لي في اللباس أو في بدن المصلي في البيت. هذه يمكن تصويرها التوسعة بأحد صور أربعة، وذلك أولا أن يكون الشرط هو عبارة عن الطهارة الأعم من الواقعية أو الظاهرية في البيت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون لا، العلم الوجداني بالجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهر. فالتصوير الأول هو أن يكون الشرط هو الجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهرية حينئذ في البين. التصوير الثاني هو أن يكون العلم الوجداني بالجامع ما بين الطهارتين الواقعية والظاهرية. التصوير الثالث هو لا، أن يكون الشرط يعني التوسعة حينئذ في هذا الشرط بالنسبة لي أن يكون هنالك مؤمن للمكلف يستند إليه لحتى يصلي، مثلا مؤمن لأصال الطهارة أو استصحاب الطهارة، يعني شيء يلتجئ إليه المكلف لحتى حينئذ، يعني أنا وقت بدي أصلي بهذا الثوب لابد لي من مؤمن في البين، ألتجئ ويكون مرجعي ذلك المؤمن، وعلى أساسه مثلا أدخل إلى الصلاة في البيت، أن يستند إلى مؤمن للطهارة حينئذ، شيء بيأمنه بالطهارة في البيت، يعني مؤمن لسانه لسان مأصل الطهارة أو أصحاب الطهارة وشيء من هذا القبيل. الفرضية الرابعة أو التصوير الرابع للجامع وهو لا، أن يكون الجامع ما بين الطهارة الواقعية وبين حينئذ المؤمن حينئذ بالنسبة لي الطهارة من أصل طهارة أو أصحاب طهارة أو شيء من هذا القبيل فيها. هذه صور أربعة، هل تختلف حينئذ النتيجة في هذه الصور الأربعة أو أنها لا النتيجة واحدة؟ أما على الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان الشرط هو عبارة عن الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية حينئذ في الفعل. يعني لا يشترط أن يكون هنالك طهارة واقعية، حتى لو لم يكن هنالك طهارة واقعية بس طهارة ظاهرية تعبدية مثلا الصحابية أو بقاعدة الطهارة في البين، حتى لو كانت واقعا ليس كذلك، المقدار حينئذ شو يكفينا في البين. هذا التصوير الأول بالنسبة لي شرطية الطهارة في المقام. هذا حينئذ هذا الوجه له لازم، وهو أنه مثلا سوى الفرض، لو أنه مثلا صلى مثلا بثوب باعتقاد أن هذا الثوب مثلا كان نجسا، وبعدين تبين حينئذ طهارته واقعا، يلزم الحكم حينئذ بصحة الصلاة حينئذ في المأمور. هذا الأمر الذي يتأتى بناء على هذا الكلام. ليش؟ لأن ما هو الشرط هو الطهارة الواقعية، واضح، والطهارة الواقعية حينئذ محققة في البيت، غاية أن اعتقد نجاسة هذا الثوب، ومع ذلك افترضنا بوجه من الوجوه تأتى منه وتمشى منه قصد القربة، واضح، لأنه كيف بده يتقرب حينئذ إلى المولى بصلاة بثوب هو نجاس، مع أنه يشترط طهارة اللباس مثلا في الصلاة فيه. بوجه مثلا تأتى منه قصد القربة وهو معتقد لنجاسة الثوب، بعد الفراغ حينئذ عن الصلاة تبين له أن اعتقاده كان خطأ وكان غير صحيح في المعين، وأن الثوب كان حينئذ طاهرا، ينبغي الحكم بصحة الصلاة في المعين. ليه؟ لأن ما هو شرط في صحة الصلاة هو الطهارة الأعم من الواقعية أو الظاهرية حينئذ في البين. هب في المقام أنه ما كان في عنده حينئذ طهارة ظاهرية، ليش؟ لأنه اعتقد حينئذ نجاسة الثوب، بس الطهارة الواقعية حينئذ كانت موجودة، غير أنه غير يعني لم يعلم بها وإنما علم بها بعد الفراغ عن الصلاة، وهذا الوجود الواقعي للطهارة حينئذ يكفي. على هذا التصوير سوف لا ننفي شرطية الطهارة الواقعية كطهارة واقعية بالنسبة لصحة الصلاة. ليش؟ لأنه إذا كانت الطهارة الواقعية هي الشرط في صحة الصلاة، هذا حينئذ الشرط محقق في الفرض، حتى لو اعتقد حينئذ بنجاسة مثلا الثوب في البين، أو جاء المخبر وأخبره بنجاسة الثوب أو بأي نقطة في البين، وصلى بثوب معتقدا نجاسته، أو صلى بثوب مستند إلى منجز لنجاسة هذا الثوب في البيت، بعد الفراغ عن الصلاة تبين له صحة الصلاة، ينبغي حينئذ الحكم بصحة مثل هذه الصلاة، مع أن فتوى الفقهاء ليست حينئذ كذلك. ليش؟ لأن الوجود الواقعي لطهارة الثوب حينئذ لا تكفي في تصحيح الصلاة، بل لابد أن تكون حينئذ واصلة لأي شكل من الأشكال، وهذا هو التوسع التي سوف. على هذا الوجه حينئذ رح نحافظ على شرطية الطهارة كطهارة الواقعية كشرط حينئذ في صحة الصلاة، بس حينئذ لازم هذا الوجه أن نصحح الصلاة حتى في المورد الذي اعتقد حينئذ نجاسة الثوب وتبين له بعد الصلاة انكشف له خطأ حينئذ اعتقاده هذا، فينبغي الحكم بصحة الصلاة باعتبار أنه حقق ما هو الشرط في صحة الصلاة فيها. أما التصوير الثاني وهو العلم بالجامع ما بين الطهارة الظاهرية والواقعية في البحر، العلم بالجامع ما بين الطهارتين إما الواقعية أو العلم ولو الوجداني، مش العلم العلم ولو الوجداني ما بين الطهارتين الظاهرية أو الواقعية في البحر. هذا التصوير الثاني أمره أيضا واضح، يعني مساس الفرض في المورد الذي لم يعلم بالطهارة الواقعية وإنما علم بطهارة ظاهرية، ولكنه بحسب الواقع كان حينئذ نجسا في البين، ينبغي حينئذ أيضا الحكم بصحة الصلاة، وهذا على وفق حينئذ القواعد. يعني ليش؟ لأن ما هو الشرط وهم التوسع حينئذ محفوظ. ليه؟ لأنه لم يكن الشرط في صحة الصلاة الطهارة الواقعية ونقطة، وإنما الطهارة الأعم الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، غايته ليس الطهارة الواقعية بوجودها الواقعي، بل الطهارة الواقعية بوجودها الواصل حينئذ في البين وبالعلم حينئذ بها في المقام. هيدا ما يكون حينئذ شرط، وإذا إله حينئذ لوازم لا يمكن حينئذ الالتزام به. من قبيل أي شيء؟ من قبيل ما لو افترضنا، ما لو افترضنا أنه ما كان في عنده أي شيء يستند إليه، لا من علم وجداني بالطهارة الواقعية ولا بالطهارة الظاهرية ولا من مؤمنة مثلا من قاعدة الطهارة أو من أصحاب الطهارة، هكذا تسامحا وإلى آخره دخل في الصلاة بهذا الثوب، حتى قاعدة الطهارة حينئذ لم يستند إليه. كما لو كان الثوب مثلا على سبيل الفرض مأخوذ من مشكوك، يعني من مشكوك اللحم، يعني من شيء على تقدير نجاسته لح تكون نجاسته ذاتية، والمشكوك النجاسة الذاتية لا تجري فيه مثلا أصالة الطهارة، وإنما تجري في مشكوك النجاسة العرضية، وما عنده حالة سابقة طاهرة متيقنة حتى يمكن الرجوع حينئذ إليها في البيت، بالتالي لم يستند حينئذ إلى أي مؤمن في البيت، دخل حينئذ في الصلاة بهذا الثوب من دون مؤمن ومن دون علم وجداني، لا بطهارته الواقعية ولا بطهارته الظاهرية التعبدية الاستصحابية القاعدتية، ما في أي حينئذ شيء، هكذا بده يصلي شيء في الثوب، لبسه وصلى، ثم بعد الفراغ عن الصلاة علم حينئذ شوه بأن هذا الثوب كان طاهرا واقعا في البيت. هنا لا ينبغي الحكم بصحة صلاتي، بل ينبغي الحكم ببطلان صلاتي. ليه؟ لأن الشرط ليست الطهارة الواقعية للثوب، وإنما الشرط هو العلم الوجداني، إما بالطهارة الواقعية بالجامع ما بين الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. الطهارة الواقعية موجودة بس ما في عنده علم وجداني، علم به بعد الفراغ حينئذ عن الصلاة. أيضا الطهارة الظاهرية الاستصحابية أو على أساس قاعدة الطهارة أيضا هنا غير موجود، إما لأنه ما له حالة سابقة متيقنة، أو لأنه مشكوك النجاسة الذاتية وقاعدة الطهارة لا تجري به بوجه من هذه الوجوه، بالتالي حينئذ صلى بهذا الثوب اللي ما في له مؤمن طهارته فيه، لا من أصحاب ولا من قاعدة ولا في علم وجداني بالطهارة لا الواقعية ولا الظاهرية. بعد الفراغ عن الصلاة علم بأن هذا الثوب كان طاهرا واقعا في قلبه، فهنا حينئذ ينبغي الحكم ببطلان الصلاة، مع أنه هذا لا أحد حينئذ يلتزم به في قلبه. ليش ينبغي الحكم ببطلان الصلاة؟ لعدم تحصيل ما هو شرط في صحة الصلاة، أعني العلم الوجداني بالجامع أو الأعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، وهنا وإن كان في طهارة واقعية بس بأثناء الصلاة لم يعلم بها، والشرط ليست الطهارة الواقعية بوجودها الواقعي، بل الطهارة الواقعية بوجودها الواصل وبالعلم حينئذ بها في البيت، وهو لم يعلم بها في أثناء الصلاة، فلم يحقق ما هو شرط في صحة الصلاة في البيت، فتبطل حينئذ الصلاة، مع أن الفتوى ليس كذلك. إذا صلى هكذا مثلا ولو تسامحا وتساهلا، وبتأتى منه هنا قصد القرب أكيدا، بخلاف ما لو اعتقد نجاسة الثوب مع ذلك صلى، لا هنا لا تساهلا هكذا تأتى من قصد القربة صلى، بعدما صلى علم بأن الثوب كان حينئذ طاهرا، ينبغي الحكم بصحة صلاته. كيف أنه يحكم هنا ببطلان صلاته في البين، وأن ما هو شرط في صحة الصلاة غير متحقق، لأن الطهارة الواقعية لا تكفي، بل يشترط حينئذ أن تكون واصل. وإذا بقى عم نقول نحن بقى بدنا نوسع في دائرة الشرطية، سوف يكون هذه التوسع على حساب حينئذ الطهارة الواقعية، وعلى حساب شرطية الطهارة الواقعية كشرط في صحة الصلاة في البيت. ليش؟ لأنه وجودها الواقعي لا يكفي، بل لابد من إضافة ولابد من ضميمة في البيت، وهو أن تكون مثلا واصلة في البيت. إذا لو كنا نحن التصوير الثاني، أما التصوير الثالث وهو لا أن يكون حينئذ الشرط هو المؤمن، يعني أنت وقت بدك تدخل إلى الصلاة لابد من مؤمن حينئذ، مؤمن طهارتي في البيت بالنسبة لي ثوبك، إما أصال الطهارة أو استصحاب طهارة أو شيء من القبيل. ما هو المقصود من هذا المؤمن؟ إما هذا المؤمن يعني أن يكون واصل إله في البيت، أو لا المؤمن ولو بوجوده الواقعي في البيت، لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد هذين الاحتمال. إما المؤمن الواصل له فعلا، يعني خلنا نفترض فقيه بده يصلي هلا، إجا هذا الثوب ما فيش إله حالة سابقة متيقن الطهارة أو النجاسة في البيت، لكنه مشكوك الطهارة والنجاسة، بجري أصالة الطهارة، واضح بجري أصالة الطهارة ويدخل حينئذ في الصلاة. بالتالي فيكون حينئذ دخوله بالصلاة السند إلى مؤمن، المؤمن واصل له في البحر. طارة يراد به هذا المعنى، فهذا حينئذ رجوع إلى الوجه السابق، وهو أن يكون الشرط هو العلم الوجداني، أو فقل العلم بالجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في البين. هون نفترض ما فيش طهارة واقعية، بس في طهارة ظاهرية قد وصلت له ببركة حينئذ أصالة الطهارة، لأن قعدت الطهارة لسانه لسان جعل حينئذ الطهارة، مش نفي تنجيز، وإنما لسانه لسان تأمين بمفاده مفاد حينئذ جعل طهارة ظاهرية مسانخة حينئذ تلك الطهارة الواقعية بحسب تعبيرات صاحب الكفاية قدس سره، جعل الحكم المماثل في البين والمسانح حينئذ للحكم الواقعي في البين، اللي قد يكون نفسه واضح وقد يكون غيره، بس بيؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها الحكم الواقعي في البين. هذا الاحتمال هذا الاحتمال الأول في التصوير الثالث في البين، يعني في الصيغة الثالثة لشرطية الطهارة في البين للتوسعة حينئذ. الاحتمال الأول فيها هو أن يكون هو التأمين بمؤمن واصل للمكلف مثل بأصل الطهارة أو بالصحابة الطهارة، إذا نفس حينئذ ذلك الشيء، فحينئذ لازم ذلك أنه لو كان هنالك المؤمن موجود حينئذ في الواقع لكن لم يصل حينئذ إلى المكلف أن لا يحكم بصحة صلاته. يعني مثلا لو قامت البينة في هذه القاعة على طهارة الثوب الكذائي لكن لم يعلم به المكلف ودخل إلى هذه القاعة وبده يصلي في مخل نفطر من السن، بس ما بيعرف إذا الثوب طاهر ولا نجس في البين، وأصالة الطهارة ما جرت عنده مثلا سبيل الفرض لأنه متخذ من لحم مثلا خل نفطر أو من جلد مشكوك مثلا في، لا مش مشكوك في تزكيته، مشكوك بأنه نجس بالذات ولا ليس نجسا، إنه هذا مثلا هذا جلد أو مثلا فرو، خلينا نفترض مثلا جلد كلب أو جلد ذئب مثلا في البين، ومشكوك النجاسة الذاتية ما بتجي في عنده أصل الطهارة وما في عنده حالة سابقة متيقنة في البين، بس قامت البينة على طهارته في البين وهذه البينة لم تصل له، قام دخل شيف الثوب لبسه وصلى في البين، بعد الفراغ عن الصلاة علم بأن هنالك بينة على أن هذا الثوب كان متخذ مثلا من جلد خلينا نفترض ذئب، وبالتالي جلد ذئب مذكى مثلا، وبالتالي حينئذ كان طاهرا في البين، ففي مثل الفرض ينبغي الحكم ببطلان الصلاة وعدم صحة الصلاة. ليش؟ لأن المؤمن اللي هو البينة على الطهارة لم تصل له في البين، وما هو الشرط حينئذ المؤمن الواصل. واضح؟ هذا الاحتمال الأول في التصوير الثالث. الاحتمال الثاني وهو لا أن يكون المؤمن بوجوده الواقعي، يعني مطلق المؤمن، يعني افترض أصالة الطهارة تجري بس هو ما عرف أنه في أصالة الطهارة ولا لا، أو استصحاب الطهارة بيجري بس هو حينئذ لم يعلم به، أو قامت البينة، خلنا نفترض قامت البينة على طهارة حينئذ الثوب لكنه لم يعلم بها ثم بعد ذلك علم بها في البين، ينبغي حينئذ في هذه الفرضية الحكم بماذا؟ بصحة الصلاة. بس هذا له أثر واضح، ما هو هذا الأثر؟ وهو أنه في المقام هذه الطهارة الواقعية ما عادت شرط حينئذ في صحة الصلاة، صرنا بمحلتين، صرنا حينئذ عم نحكي بطهارة ظاهرية، عم نحكي بمؤمن حينئذ بالنسبة للطهارة بوجوده الواقعي أو بوجوده الواصل بالنسبة للمكلف اللي بيرفع عنه حينئذ ثقل وعبء مثلا تطهير ما بيده مثلا من الثوب ومشوه إلى آخره، مضافا إلى أن له حينئذ لازم في البين أنه لو استند، يعني لو لم يكن له حينئذ مؤمن أو لا مثلا خلنا نفترض اعتقد مثلا بنجاسة مثلا الثوب وكانت البينة قائمة على طهارة هذا الثوب، هو اعتقد بنجاسة الثوب وقامت البينة على طهارة حينئذ هذا الثوب لكنه لم تصل له هذه البينة، والبينة بوجودها الواقعي يكفي من يعني المؤمن الواقعي حتى ولو لم يصل له هو الشرط في البينة، ثم صلى بهذا الثوب معتقدا حينئذ نجاسته، بعد الفراغ عن الصلاة في البين تبين له أن هنالك بينة قامت على طهارة هذا الثوب، ينبغي في هذه الفرضية الحكم بصحة الصلاة في البين. ليش؟ لأن ما هو شرط في صحة الصلاة وطهارة الثوب، أي طهارة؟ طهارة ولو الظاهرية مش بوجودها الواصل وإنما بأصل حينئذ صدورها في البيت، والبينة موجودة، قامت البينة وأخبرت مثلا من في الغرفة على طهارة حينئذ هذا الثوب. إذا جاء من خارج لا يعلم أنه هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر في البين، ينبغي في مثل ذلك الحكم حينئذ ببطلان مثل هذه الصلاة لاختلال ما هو شرط في صحتها في البين. عفوا، ينبغي الحكم بصحة الصلاة لتوفر ما هو شرط في صحتها، مع أنه كان معتقدا بنجاسة الثوب، وبالتالي لا مبرر ولا مسوغ له للدخول بالصلاة والحال أنه يرى نجاسة هذا الثوب في البيت. افترضنا تأتى منه قصد القربة في البيت، ينبغي حينئذ الحكم ببطلان الصلاة في الفتوى العملية في البيت، مع أنه بناء على هذا الواجب لابد من الحكم بصحة الصلاة. الصحيح من هذه التصويرات هو التصوير الرابع، وهو أن ما هو شرط في صحة الصلاة ليس حينئذ الطهارة الواقعية أو الظاهرية، ولا العلم الوجداني بالأعام وبالجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، ولا حينئذ المؤمن الطهارة لا بوجوده الواصل ولا بوجوده الواقعي في البين، وإنما الجامع ما بين الطهارة الواقعية اللي منحافظ فيه على شرطية الطهارة، وبين حينئذ أي مؤمن سواء بعلم وجداني أو بعلم تعبدي في البيت للطهارة، بالتالي بالعلم التعبدي مش راح تكون طهارة واقعية وإنما طهارة ظاهرية في البيت. كل ذلك يكون هو المنظور. فمن جهة هذه اللوازم التي أتت على الصور التصويرات والصيغ الثلاثة للتوسعة لا تتأتى في المقام ولا تنسحب، مضافا إلى أننا لا نلغي شرطية الطهارة الواقعية كشرط في صحة الصلاة مع المحافظة على التوسع، يعني منوسع من جهة ومن جهة أخرى لا منحافظ على الطهارة الواقعية كشرط حينئذ في صحة الصلاة في البيت، حيث يكون ما هو شرط في صحة الصلاة ليس خصوص الطهارة الواقعية ولا الطهارة حينئذ المؤمنة بأصل واصل للمكلف في البيت، ولا لا، إنما الجامع ما بين الطهارة الواقعية وبين حينئذ تأمين الطهارة باستصحاب بأصال الطهارة بعلم وجداني بعلم تعبدي بأي شيء حينئذ يكون هو الشر. فتكون فمن جهة وسعنا لغير الطهارة الواقعية، ومن جهة حافظنا حينئذ على شرطية الطهارة الواقعية، ولا تكون هذه التوسعة على حساب إلغاء الطهارة الواقعية كشرط حينئذ في صحة الصلاة في الله. لكن على كل حال بالنسبة لهذه الأوجه والصيغ الأربعة حينئذ للتوسعة، في عليها حينئذ إشكالات بالنسبة للإصحاب، هو أنه يلزم منه اللغوية وعدم الثمرة والفائدة، لأنه كيف ما شألبته لحينئذ تصل إلى النتيجة وتصل إلى المحصل والمحقق لما هو شرط حينئذ في صحة الصلاة، فأي فائدة حينئذ من الإصحاب في حين أنه لا يجد الإصحاب إلا إذا ترتب حينئذ على المستصحب حينئذ أثر، بأن كان المستصحب إما موضوع حكم شرعي أو نفسه حينئذ حكم شرعي فترتب حينئذ الأثر عليه. وفي الفرض على ما سوف يظهر أنه ليس حينئذ لا موضوع لحكم شرعي ولا أنه بحد ذاته حكم شرعي، فبالتالي حينئذ لا يترتب عليه الأثر. فكيف والحال هذه مع هذه التوسعة البنان حافظ عليه بأي صيغة من هذه الصيغ الأربعة مع إجراء الإصحاب في البين على ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.